الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون عنوان. أفكر حضراتكم إن إحنا يمكن بقالنا 6 حلقات ما خرجناش برة سفر الأمثال. النهاردة إن شاء الله هتبقى دي الحلقة الأخيرة بتاعتنا. إحنا اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي، اتكلمنا اللسان في سفر الأمثال، اتكلمنا المرأة في سفر الأمثال، اتكلمنا عن الحماقة في سفر الأمثال، بس الحقيقة في حاجة مهمة قوي ما اتكلمناش عنها. صوروا ان سفر الأمثال يعرف كده انه من الأصفار الحكمية، يعني عندنا أصفار حكمية زي اللي هي بتكلم عن الحكمة، زي سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر يشوع ابن سراخ، سفر الحكمة الذي لسليمان. كل الأصفار دي بتتكلم عن الحكمة. احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات قديمة قوي عن الحكمة. انا النهاردة هتكلم على الحكمة من خلال سفر الأمثال، يعني هناخد شوية آيات بتتكلم عن الحكمة. طبعا عدد الآيات اللي بتتكلم عن الحكمة في سفر الأمثال كتيرة قوي، بس انا هنقي بعض الآيات الشهيرة عشان نطلع منها بعض التطبيقات الروحية لو سمحتولي. هبتدي بالآية اللي كل الناس عارفاها، اللي بتقول ان بدء الحكمة مخافة الله، او رأس الحكمة مخافة الله، او مخافة الله هي بدء الحكمة. تعالوا نتكلم في الآية دي شوية ونفكر فيها مع بعض. بدء الحكمة او رأس الحكمة مخافة الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني اساس الحكمة، كلمة بدء الحكمة هنا جاية بمعنى اساس الحكمة. أساس الحكمة اللي عاوز يقتني الحكمة، الحكمة ممكن تيجي ثمرة طبيعية لو الإنسان عاش مخافة الله جوه قلبه. تاني، يعني إيه أساس الحكمة مخافة الله؟ طيب نشرحها مع بعض. على سبيل المثال، الإنسان اللي عاوز يكون حكيم وحاطط في قلبه مخافة الله، مخافة الله هتخليه يخاف من الخطية، فهيكون حكيم جدا. ازاي؟ عارفين المثل اللي في العالم اللي بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح؟ انا لما هكون خايف من الخطية هتلاقوا جواي عندي غريزة طبيعية او حكمة طبيعية ان اي مكان ممكن يكون فيه خطية هبعد عنه، اي اصدقاء ممكن يجرجروني على خطية هبعد عنه، أي مشوار ممكن يكون فيه خطية هبعد عنه، أي كلام ممكن يثرني أو يسبب لي خطية شهوة أو خطية غضب هبعد عنه. فالإنسان اللي بيخاف من الخطية لأنه بيخاف من الله، ما هنحسبها كده، بتخاف من ربنا يبقى هتخاف على نفسك من الخطية، ومدام بتخاف على نفسك من الخطية أنت في نظر الله إنسان حكيم، يبقى الحكمة جاية من مخافة الله. أساس الحكمة مخافة الله، لأن الإنسان اللي ما بيخافش الله، أسف اللفظ اللي هقوله، يقول عنه قديس بولس الرسول إنسان في فجور أو إنسان فاجر. والفاجر هو إنسان لا يستحي، ما بيخافش من ربنا فهيعمل كل الشرور. فتقوله دي خطية، يقول خطية إيه؟ ابعد عني، أنا ما بخافش من حاجة وبعمل كل حاجة. ده بالعكس، الإنسان لما تختفي من قلبه مخافة الله مش ما يخافش من الخطية وبس، لا، ده يرتكب الخطية ويتباهى بيها ويفتخر بيها، يعني يحكي عن الشر بتاعه. يعني مثلا واحد كده مفيش في قلبه مخافة الله، فتلاقيه يتكلم عن الخطية بافتخار، يقول لك أنا مفيش نوع من أنواع الكذا ما جربتهوش، أنا ما فيش خطية من خطايا العالم دي كلها ما ارتكبتهاش. يبقى بدء الحكمة مخافة الله معناها إن الإنسان عندما يخاف الله هيخاف من الخطية، والإنسان لو خاف من الخطية هيبقى إنسان حكيم لأنه بيبعد عن مسالك الخطية. برضو بدء الحكمة مخافة الله ليها معنى تاني، الإنسان اللي بيخاف الله يخاف من الظلم. الإنسان اللي بيخاف الله يخاف من الظلم. يعني إيه يخاف من الظلم؟ يخاف يظلم إنسان أبدا، أو يخاف ان هو يكون سبب في ظلم انسان، لانه عارف ان ربنا في يوم من الايام انا هقف قدامه، ولما هقف قدامه هيحاسبني. فاذا كنت انا ظالم دي خطيه كبيره قوي. فالانسان اللي يخاف ربنا تلاقيه دايما حقاني كده وما يجاملش في الحق، ودي نوع من انواع اقتناء الحكمه، انك تكون انسان قد ايه طيب وما بتظلمش انسان، وفي الوقت نفسه لا ترائي الوجوه، يعني وقت الجد شجاع ما تقولش الا كلمه الحق، لانك انت لو قلت اي كلمه اتظلم بسببها انسان او اتجازى بسببها انسان، لو انت بتخاف ربنا بتعمل حساب انك انت هتقدم حساب على كل حاجه انت قلتها، وخاصه لو ظلمت فيها انسان. فدي مهمه قوي قوي، دي مهمه. صوروا مثلا لما هيرودس ده قتل اطفال بيت لحم، كان ذنبهم ايه وقتلهم ليه؟ عشان انسان ظالم، انسان قاسي القلب. ده لو انسان حكيم وعارف انه هيدفع حساب الكلام ده ما كانش هيقدر يعمل كده. يهوذا لما اسلم دما بريئا ده ظلم المسيح، والمسيح ظلم في كل الامور. لو كان يهوذا حاطط في قلبه مخافه الله حتى كانسان يهودي ما امنش بالمسيح كان ما كانش عمل كده. فالانسان لما بيخاف ربنا بيخاف من انه يظلم، وما دام خاف انه يظلم ده طرق او مسلك من مسالك الحكمه. الانسان كمان في بدء الحكمه مخافه الله، الانسان لما بيخاف من الموت هتلاقوا نفسه الحكمه بتقوده. الانسان الحكيم اللي خاف من الموت الحكمه تقوده لايه؟ تقوده انه يقدم توبه كل يوم عن خطيته، يحاسب نفسه كل يوم عن خطيته. ليه؟ ما هو انا الحقيقه خايف. خايف من ايه؟ خايف من الموت، وخايف من وقوفي قدام ربنا الديان العادل. وانا حكيت لكم قبل كده الحكايه دي، حكيت لكم على حكايه امنا ساره اللي بنحتفل بيها في شهر برمهات تذكرني حتها. الحقيقه امنا ساره دي كانت تضع في قلبها مخافه ربنا جدا جدا جدا، لدرجه انها كانت بتقول ان عمري ما بحط رجلي على سلم قبل ما انقل الرجل الثانيه على الدرجه الثانيه، بسال نفسي سؤال وبقول يا ترى لو انا مت دلوقتي هروح فين. دي انسانه مليانه حكمه، وعلشان عندها حكمه بتخاف الله، وبتخاف من لحظه الدينونه، وبتخاف من لحظه الموت اللي هقف فيها قدام ربنا. واعتقد كمان افكركم بحكايه قلتها لكم برضو بقولها كتير قوي قوي قوي، هي حكايه القديس يوسف الصديق في العهد القديم. اعتقد انا قلتها لكم قريب، لكن هنا عاوز اشير لحاجه. هو حط في قلبه مخافه الله، وعشان حط في قلبه مخافه الله كان انسان حكيم جدا وما وقعش في الخطيه. فقال كده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. عارفين بقى يعني ايه بدء الحكمه مخافه الله؟ يعني لو في قلبك خوف ربنا، هذا الخوف هيجعلك، احفظ بقى من الكلمه دي مع بعض، تتصرف باحتراس. وبصراحه الاحتراس نوع من انواع الحكمه. تاني، مخافه الله في قلبي هتخليني اتصرف باحتراس في كل كلمه وفي كل خطيه وفي كل حكم هقوله، مش هظلم انسان. وقبل ما انام هفكر في الموت لحظات، مش عشان اكتئب، عشان اقدم توبه. لان الحقيقه لو انا حكيم او انا في قلبي مخافه الله هفتكر اللي قاله القديس بولس الرسول لما قال مخيف هو الوقوف قدام ربنا او الوقوع في يد الله. هذا الخوف يجعل الانسان اكثر احتراسا. اللي بيخاف بيحافظ على حياته. بدء الحكمه ايه؟ مخافه الله. انا دايما بقول كده، لما بيكون في جيبي جوهره ثمينه، انا اتخيل ان انا في جيبي جوهره او الماظه ثمنها 30 40 الف جنيه وحاططها في جيبي، كل شويه هتلاقوني كده بالعقل الباطن او يسموه بالسب كونشس، كل شويه احط ايدي وامسك جيبي واشوف يا ترى الالماظه دي لسه موجوده ولا لا، لان خايف عليها. طب لو انا بخاف ربنا وخايف على خلاص نفسي، هبقى حكيم جدا ان انا ما اضيعش حياتي. فهمنا ليه بقى سليمان بالروح القدس قال ان بدء الحكمه مخافه الله؟ يبقى اول طريق الحكمه ان الانسان يقتني المخافه. الحقيقه مخافة ربنا دي فضيلة تمنع كتير من الشرور وتمنع كتير من الخطايا. ربنا يديها لنا. افتكر هنا آية في المزمور الكبير قالها داود النبي في المزمور اللي هو بنقوله كده في صلاة نص الليل قبل الخدمة الأولى، بيقول له سمر خوفك في لحمي. هقول الآية تاني، سمر خوفك في لحمي. يعني ايه سمر خوفك في لحمي؟ خلي مخافتك في قلبي وخلي مخافتك في كياني، لان لو مخافتك جوايا انا هبقى انسان حكيم قوي لان خايف على خلاص نفسي. ناخد آية تاني من آيات الحكمة في سفر الأمثال ونفكر فيها مع بعض. الآية التانية بتقول ايه؟ مع الكبرياء الهوان ومع المتواضعين حكمة. مع الكبرياء الهوان ومع المتواضعين حكمة. يعني ايه الكلام ده؟ ايه علاقة الحكمة بالاتضاع؟ علشان نفهم علاقة الحكمة بالاتضاع، الآية ابتدت بكلمة تانية، مع الكبرياء الهوان. يعني الانسان المتكبر او الانسان اللي شايف نفسه هيقع هيقع. الهوان يعني هوان، يعني وقوع، يعني مزلة، يعني فضيحة. يعني ايه المقصود بالكلام ده؟ اقول لحضراتكم ايه المقصود بالكلام ده. الانسان طول ما هو متكبر ما بيخافش، فبيفقد حكمته ويفقد احترافه. لكن طول ما هو متواضع الحقيقة بيمسك في ربنا قوي قوي قوي. الانسان المتكبر مش عاوز رأي ربنا في حياته، لكن الانسان المتضع يقول لربنا كده، انا يا رب بلا حكمة وتنقصني كثير من الحكمة، لكن تصوروا أنا معتد برأيي، يقول أنا أحسن واحد بيفكر في الكنيسة دي، أنا كل الناس بتيجي تسألني فأنا بجاوب على كل الناس. أول ما حس أن أنا حاجة كبيرة هغلط غلطة الشيطان، لأن الكتاب المقدس بيقول له كنت ملقان بكل حكمة وفهم وبصيت لنفسك، ونتيجة أن جالك كبرياء سقطت من رئيس ملائكة لشيطان. يبقى الأول الكبرياء بيوقع الإنسان. طيب عكسها إيه؟ الاتضاع كله حكمة. أنا طول ما أنا متضع هحاول أسأل الناس، هحاول أفهم، هحاول أعرف. أنا عايز أحكي لكم حكاية على حكاية الكبرياء والاتضاع والاحتراز دي. في يوم من الأيام جمعتني رحلة بعربية كده ملاكي، كنت رايح مع إنسان من أجل خدمة في أحد المحافظات، وبعدين اتعرفنا على بعض. فأنا بقول له كده أنت بتشتغل إيه؟ فقال لي أنا ضابط شرطة، وكان رتبته يعني مش صغيرة، رتبة كبيرة، وقال لي أنا ضابط شرطة في إدارة المخدرات. فيعني موضوع جديد عليا كده، فأنا سألته كام سؤال، قلت له وبتقدروا فعلا تقبضوا على التجار الكبار؟ فهو رد عليا لأنه بيبقى محترس جدا، ماشي بيبص وراه، وعمره ما يشيل المخدرات دي في جيبه ويخبيها في حتت بعيدة، ويفضل ماشي للحتة البعيدة ويشوف في حد ماشي وراه ولا مش ماشي وراه. ليه؟ لأنه بيبقى خايف، خايف جدا. بيقول أول ما يزداد غروره وأول ما يبقى عنده ثقة في نفسه يبتدي يبقى ماشي مش همه وحاسس إن الدنيا دي بتاعته. هو بيقول قال لي كده باللفظ الواحد، الكبرياء والغرور هو اللي بيخلينا نعرف تاج المخدرات، لأن من كتر غروره وكبريائه بيعلن عن نفسه، تلاقي جاب له حرس في 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 خلال سنة ما قدرش يظهر، فجاب عربية مثلا من العربيات الغالية. بيكشف عن نفسه بسبب كبريائه وبسبب غروره. فقال لي باللفظ الواحد كده، طبعا اللي هو اللي قالته الآية، إن مع الكبرياء الهوان، لكن مع الاتضاع في إيه؟ في حكمة. عايز أحكي لكم برضو حكاية تانية كلكم عارفينها، إزاي القديس أبو مقار الاتضاع فيه لدرجة ان هو كان بيدور على ارشاد او بيدور على حكمة. فلما كان بيتحارب بالجوع راح سأل ولد صغير، صوروا كل الرهبان انكسفوا يجاوبوا على سؤاله، فقال انا هطلع بقى اسأل وربنا هيديني. فبيسأل ولد عنده 11 او 12 سنة على مشكلة كان بيعاني منها بسبب كثرة الاكل او محبة الاكل، واتقالت كلمة صعبة قوي، بس لما الكلمة صعبة دي اتقالت هو فاق وابتدى يجاهد وابتدى يتوب. تاني عاوز اتكلم معاكم في النقطة دي واقول ان الانسان المتضع ربنا يديله حكمة. اختم بحكاية برضو في النقطة دي. ايه الحكاية دي؟ في مرة من المرات انا برضو يعني اقدر اقول ان اتعرفت باب راهب قديس كبير في السن قوي، لكن كان انسان متضع قوي 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 قوي، وكان كله حكمة، كله حكمة. ليه؟ لانه كان يعني انا مكسوف ان انا اقول ان انا كنت اصغر منه يمكن بعشرين سنة، وطبعا في فرق، هو عايش سنين طويلة قوي قوي، بس شوفوا اتضاعه قد ايه رائع. كان بيكلمني وبعدين لقيته بيقول لي لو تسمح يا ابونا انا عاوز اسألك سؤال، ومن فضلك يا ابونا جاوبني. وابتدى يتكلم ويسألني حتى ازاي الانسان يسلك بالتضاع وازاي الانسان يكون متضع. وانا اشهد ان هذا الاب الكاهن اللي كان من اتضاعه بيسأل واحد في حكم اولاده في بعض النصايح الروحية، طبعا ما قدرتش افتح بقي، بس انا بقول لكم ان هذا الراهب اللي كان بيسألني هذا السؤال انا كنت خجلان، وانا حتى بتهرب من الاجابة. اكتشفت بعد كده قد ايه حكمته وقد ايه قوة حكمته لما تعرضت عليه مشكلة قدامي، وابتدى يقول اجابات محددة نعمل ايه وايه قبل ايه، ولو عملنا كده قبل كده هيحصل كده قبل كده. قلت يا سلام يا رب، فعلا مفيش احلى من الانسان المتضع لانك انت بتديله وتغرف يا رب دايما كده. وقعد الكبير، او المثل يقول كده ما يقعش الا الشاطر. يعني ما يقعش الا الشاطر؟ من كتر ما انا نجحت في نجاحات قبل كده كتيرة قوي، ابتدي احس ان انا مصدر الحكمة، واول ما احس بكبريائي ايد ربنا تتشال عني، فاقع وقعة كبيرة قوي قوي قوي. يبقى الكبرياء مرتبط بالايه؟ بالهوان. والاتضاع مرتبط بايه؟ بالحكمة. لسه الموضوع عندنا في نقط تانية هنتكلم لسه عن الحكمة في سفر الامثال في النص التاني من حلقتنا. اسمحوا لنا نطلع فاصل صغير ونرجع نتقابل تاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرة تانية بنتقابل في الحلقة اللي بنتكلم فيها عن الحكمة في سفر الامثال، واسمحوا لي ناخد اية جديدة نكمل بيها الايتين اللي احنا قلناهم قبل كده. الآية التالتة اللي هنتكلم عنها ويوصفنا بيها سفر الأمثال علشان نبقى عندنا حكمة، بتقول الآية دي إيه؟ مع المتشاورين حكمة. مع المتشاورين حكمة. يعني إيه مع المتشاورين حكمة؟ نصيحة تتقال لنا إن دايما كده مهما كان الإنسان ذكي، لو شغال من دماغك لوحدك ممكن تقع. وعلشان كده في الدول الكبيرة، الدول الكبيرة اللي سياستها تبقى سياسة كبيرة قوي، ما ينفعش الرئيس يحكم لوحده، يعني يقوم من النوم كده يقول قرارات. لا، في حاجة اسمها مجلس استشاري او مجلس مستشارين. يعني ايه مجلس استشاري او مجلس مستشارين؟ يعني يقعد يفكر معاهم، لان رأي المجموع ممكن يكون افضل من رأي الانسان، ولفتوا نظر الأمور ممكن يكون مش واخد باله منها. وعلشان كده ليه بقى نتكلم على الدول؟ ما نتكلم على كنيستنا. أحلى حاجة في كنيستنا حاجة اسمها الفكر المجمعي. يعني الفكر المجمعي البابا كده ممكن ياخد قرارات إدارية على مستوى الديوان البطريركي بتاعه، على يعني هو حر دي حتة صغنطوطة خالص. لكن لما نيجي نتكلم على سياسة الكنيسة أو نيجي نتكلم على إدارة الكنيسة، في حاجة اسمها المجمع المقدس، يقف فيه الأب البطرك ويعتبر كل الأباء الأساقفة اللي موجودين في مصر كلها حتى اللي موجودين خارج مصر شركاء في القرار. وعلشان كده الحكمة ليها علاقة بالمشورة، الحكمة ليها علاقة بالإرشاد. وكلكم فاكرين المأساة اللي بيكلمنا عنها الكتاب المقدس في قصة رحبعام. ازاي رحبعام اللي هو ابن سليمان لما كانت عنده مشكلة في المملكة راح سأل الشيوخ مرة، وراح سأل الشباب اللي من سنه مرة، فالحقيقة ما خدش بمشورة الشيوخ، وكانت النتيجة نتيجة مرة ان المملكة المتحدة اللي هي مملكة اسرائيل الواحدة اتقسمت لمملكتين، مملكة شمالية اسمها اسرائيل ومملكة جنوبية اسمها يهوذا. بسبب ايه؟ بسبب ان رحبعام اخد قرار من عقله بعد ما ضحك مع شوية شباب من سنه، لكن الشيوخ اللي قالوا له النصيحة الصح اهملها. وعلشان كده مفيش حد فينا مهما كبر في مقامه او مهما كبر في مركزه او مهما فاكر نفسه انه انسان حكيم جدا مش هيحتاج المشورة. الآية بتقول ايه؟ مع المتشاورين حكمة، مع المتشاورين حكمة. صوروا مثلا لو كان هيرودس قبل ما ياخد قرار قطع رأس يوحنا، كان ليه مستشارين، بس هو طبعا كان سكران ومش فايق. او بيلاطس لو كان اخد بمشورة زوجته اللي حذرته، او كان ليه مستشارين بيحكموا معاه، ما كانتش تبقى ايده ملوثة بالحكم اللي قاله على رب المجد يسوع المسيح. وعلشان كده احنا محتاجين بصراحة دايما نشور الناس اللي حوالينا. اوقات كتيرة قوي الزوج بيبقى حاسس ان هو مش محتاج مشورة زوجته، او الزوجة تتصرف في بعض الامور من غير ما ترجع لزوجها. الحقيقة الكلام ده كلام ما ينفعش، لانه كلام خارج الحكمة. ارجع اقول لكم الحكمة التانية بتقول ايه؟ مع المتشاورين حكمة، مع المتشاورين حكمة. صدقوني صدقوني، احلى كنيسة، احلى كنيسة اللي الاباء الكهنة يقعدوا فيها مع بعض يتشاوروا في كل الامور، يتشاوروا فوق. مرة هتلاقوا ربنا بعت صوته يمكن على اصغر كاهن، وهنلاقي مرة نكتشف قد ايه ابونا الكبير ده مع خبرة السنين حكمة الروح القدس بتتكلم على لسانه. لكن لما الكنيسة الواحدة يبقى كل كاهن فيها، او الفصل الواحد، او الاسرة في الخدمة الواحدة، كل شادم فيها من دماغه وما بياخدش مشورة حد وما بيرجعش لحد، ده ممكن يضيع نفسه وممكن يضيع ابديته. احنا يعني قد ايه انا ببقى فرحان، ابقى فرحان جدا لما اسمع ان في اب كاهن يكون سنه 60 سنة مثلا، وحد يسأله في حاجة يقول له استنى انا عاوز ارجع لابائي الكهنة، او عاوز ارجع لاب اعترافي الاول. ياه انا بحس بموسيقى جوه ودني، لان دي سيمفونية الحب وسيمفونية الاتضاع وسيمفونية ان انا حاسس ان انا الواحد ممكن اغلط، بس الآية بتقولي مع المتشاورين حكمة. فأنا لازم أشاور أخواتي في كل اللي أنا بعمله، حتى لو دي خدمتي. أشاور أولادي في بيتي في حاجة جديدة هنعملها، غير لما يفاجئوا. ممكن أكون عاوز أعملها لهم مفاجأة، بس في قرارات في البيت الحقيقة محتاج حتى لو أنا أب أرجع بقى مش لزوجتي، ده أنا أرجع لأولادي مدام كبروا وابتدوا يتفهموا. إيه المانع أن أنا أخد رأيهم؟ وممكن ربنا على لسان أصغر ولد من ولادي يبعت لي حكمة حلوة قوي. يبقى هنا بنتكلم على الحكمة بالمشورة. ناخد آية كمان حلوة قوي بتقول حكمة المرأة تبني بيتها. حكمة المرأة تبني بيتها، يعني إيه حكمة المرأة تبني بيتها؟ الحقيقة إحنا كنا أخدنا حلقة كاملة عن المرأة اللي تمنها يفوق اللآل، لكن احنا هنا بنتكلم عن الحكمة. طب ازاي المرأة الحكيمة تبني بيتها؟ انا اقول لكم يعني ايه تبني بيتها. صدقوني صدقوني في معظم البيوت اللي انا عرفتها، لما المرأة بتكون حكيمة بتقدر تعبر ببيتها لبر الامان. يعني على سبيل المثال، اول حكمة تمتاز بيها المرأة حكمة اسمها حكمة التدبير. يعني ايه حكمة التدبير؟ انها تدبر امور بيتها، تعرف تجيب ايه وتعرف تجيب بكام، وتعرف تجيب الارخص والاحلى، وتعرف ايه اللي تحوشه، وتعرف ايه اللي تخزنه، وتعرف ايه اللي تعمله بايديها، وايه اللي تشتريه جاهز. دي حكمه اسمها حكمه التدبير. يبقى حكمه الست بتقدر تبني بيتها. حكمه تانية ممكن تكون موجوده جوه السيدات وتبني بيها بيوتها، زي حكمه ايه؟ حكمة حسن الاستماع لأولادها. ممكن جدا يكون الأب مشغول، والأب لما بيجي مرهق بصراحة يعني ما يزعلوش من الرجالة تقولهم على الكلام قليل شوية مع أولادهم. المرأة هنا بقى الأم اللي تعرف تطلع الكلام من قلب بنتها وتصاحبها، الأم اللي بتدبر بيتها إنها ملاحظة ابنها كويس وفي جسور من الصداقة وجسور من الود، ان هي تتفاهم مع اولادها، لان تربية الاولاد دي اهم حاجة بتقوم بيها الام، اهم من الاكل واهم من الشرب واللبس وكل ده. صحيح الحاجات دي مهمة ودي واجباتها، لكن هي ممكن تبني بيتها صح بأنها تبني أولاد متربيين في مخافة الله. الحقيقة الحكمة بتاعت الست في تربية أولادها دي مهمة قوي. أنا عجبني موقف حصل كده من أحد السيدات عاوز أحكيه لكم. الست دي كانت كلها حكمة. فوجئت في يوم من الأيام إن ابنها بيقول لها: يا ماما أنا مش عاوز أحضر مدارس الأحد. على فكرة القصة دي أنا أعرف السيدة دي بس أنا سمعت القصة دي من ابنها لما كبر. كان في ابتدائي أو في إعدادي وكان عنده امتحان من الامتحانات وقال لها: ماما أنا مش هروح مدارس الأحد يوم الجمعة لأن أنا الحقيقة يا ماما ما ذاكرتش كويس ومش حافظ النصوص وعندنا يوم السبت امتحان العربي بتاع نص السنة أو بتاع الشهر. فالأم بصت كده. طبعا أنا بكلم على إزاي الأم بتبني بيتها بالحكمة وإزاي بتربي أولادها بالحكمة. فرحت قالت لابنها الآتي: قالت له: يا حبيبي هتروح مدارس الأحد حتى لو جبت 5/10 أو جبت 6/10 في الامتحان بتاع بكرة. قال لها: إزاي يا ماما؟ بقولك مش حافظ حاجة. قالت له: ما احنا هنتعلم حاجة، إن ممكن نستغنى عن أي حاجة إلا مدارس الأحد والكنيسة وربنا، لأنك لو اتعلمت من صغرك إن في زنقة الامتحانات ما تروحش الكنيسة، بكرة في زنقة الشغل مش هتروح الكنيسة، وفي زنقة الخطوبة مش هتروح الكنيسة، وقبل الجواز مش هتروح الكنيسة، لأنك هتبقى مزنوق 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 مزنوق، وحطيت ربنا نمرة 2. من دلوقتي تتعلم كده إنك ممكن تسقط في أي حاجة، لكن ممنوع تسقط في علاقتك مع ربنا. يبقى هنا إحنا أخذنا درس من حكمة المرأة التي تبني بيتها. برضو من الحاجات الحلوة قوي في حكمة المرأة، حكمة المرأة في الصمت والكلام. يعني ايه في الصمت والكلام؟ يعني اوقات كتيرة قوي بعض السيدات ما بتعرفش تسكت، مدام عرفت الحكاية يبقى لازم تقولها او لازم تعاتب او لازم تاخد حقها. الحقيقة طوباها الست الحكيمة اللي تعرف امتى تتكلم، وتعرف في اوقات كتيرة قوي 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 ان الكلام مش هيغير وضع، بل يمكن يعمل مشاكل اكتر من ان انا ما اتكلمتش. ودي حكمة. صحيح يمكن ما تزعلوش مني، قليلين اللي بيعرفوا يمسكوا لسانهم عن الكلام او العتاب او التجريح او الكلام اللاذع، بس من فضلكم فكروا ان ممكن جدا حكمة السكوت تبني البيت، وفي وقت مناسب ممكن نتكلم لكن مش في كل وقت. فاحنا كلمة شوف بقى بالحكمة تبني المرأة بيتها في ايه؟ في التدبير، في التعامل مع الاولاد، في التعامل مع الزوج نفسه. تبقى عارفة حافظة زوجها امتى تقدر تتكلم معاه وامتى ما تتكلمش معاه، امتى تقدم له بمحبة وامتى تعاتبه. الحاجات دي كلها عاوزة حكمة الحقيقة، والحكمة دي تبني البيت. احنا خدنا كام آية عن الحكمة النهاردة؟ خدنا كتير الحقيقة، يعني أرجعهم معاكم. قلنا أول حاجة بدء الحكمة مخافة الله، وقلنا كمان مع الكبرياء الهوان ومع المتواضعين حكمة، قلنا مع التشاور أو المتشاورين مع المتشاورين حكمة، حكمة إن الإنسان ياخد مشورة، وحكمة المرأة تبني بيتها. آخر حاجة عاوز أختم بيها مع حضراتكم آية بتقول: السالك بحكمة هو ينجو. السالك بحكمة هو ينجو. يعني ايه السالك بحكمة هو ينجو؟ يعني مثلا على سبيل المثال ان ممكن جدا الانسان بسبب عدم حكمته يودي نفسه في مشاكل كتيرة قوي قوي قوي، بكلمة مش في مكانها، بتصرف مش في مكانه، ويجلب على نفسه مشاكل ملهاش حد. فالحكمة هنا ممكن جدا بتنجي الانسان من مهالك كتيرة. عاوز مثل على سبيل المثال اخد مثل، تفتكروا طبعا المثل اللي قاله رب المجد، وان كان المثل ده بيلخبط ناس كتير قوي، هو مثل وكيل الظلم. الانسان ده عرف انه كان ماشي غلط طول حياته، فقال لك: لا بقى، ده انا ممكن يجي صاحب الارض وصاحب المخازن ويحاسبني، فانا اعمل ايه؟ ابتدي ادي للناس عطايا علشان لما يجي وقت الحساب الاقي حد بيشفع فيا. هو ده ملخص المثل. فربنا هنا بيمتدح مش سرقته، بيمتدح حكمته، ازاي بالحكمة تصرف، لان اللي عمله ده عمل له رصيد من ناس تقدر تدافع عنه. يعني انا بالحكمة ممكن جدا ابعد عن الشر، امشي بسلوك مستقيم، ابعد عن كل دوائر اللي ممكن تهلك نفسي. انا طولت عليكم النهارده، لكن موضوع الحكمه في سفر الامثال ده موضوع حلو قوي قوي قوي، لكن اعتقد ان احنا كده خلصنا بقى سلسله سفر الامثال، ومن المره الجايه ان شاء الله نتكلم في موضوع جديد. ربنا يديني ويديكم، لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد.